بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بات بذي الحليفة حتى أصبح، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. قال: فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية، أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 7 بدنات بيده قياما، وذبح بالمدية 2 كبشين أملحين. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شاء يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدي. قالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا؟ قال: نعم، وسطعت المجامر. قال: رواه أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث التي استدل بها القائلون بجواز فسخ الحج إلى العمرة وتحويل القران أو الإفراد إلى التمتع، وذكر حديثين، أولهما عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه. انت امس ما جبت الكتاب ولا ايه؟ ها؟ عشان كده ضيعت يوم الاحد حقك. اما حديث انس رضي الله تعالى عنه فإنه يصف حجة وداع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويبين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوم السبت، يعني بعد أن أعلم الناس بأمر الحج وأخبرهم أنه سيحج، خرج إلى ذي الحليفة، وبقي في ذي الحليفة، وبات بذي الحليفة، وأحرم من ذي الحليفة. وإنما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك من أجل أن ينتظر الناس، حيث إن الناس وعدهم بالخروج فخرج إلى الميقات ينتظرهم. والمصنف رحمه الله أو الشارع استنبط من هذا، قال: جواز المبيت أو استحباب المبيت في الميقات. أما مسألة الجواز فأمر متفق عليه، لكن هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبات في ذي الحليفة يعني من أجل النسك، والمبيت من أعمال النسك، أو أن المبيت كان لأمر آخر؟ الذي عليه الفقهاء أن المبيت كان لأمر آخر، وهو انتظار الناس. ولذلك هذا الاستنباط الذي استنبطه هو استحباب المبيت، هذا لو كان المبيت شرع لعمل من أعمال النسك، أما وإنه لم يشرع لعمل من أعمال النسك، وإنما شرع لأمر، إنما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمر آخر، ولذلك ينظر في هذا الحكم. قال: ثم أهل بحج وعمرة، يعني قارنا. قال: وأهل الناس بهما. وقوله أهل الناس بهما هذا إما يحمل على سبيل الأغلب، يعني إن غالب الناس أهلوا بالحج والعمرة، لأنه جاءت نصوص أخرى أن من الحجاج من أهل بالحج فقط، ومنهم من أهل بالعمرة يعني متمتعا. فالناس كانت نياتهم مختلفة، ولذلك يحمل قوله فأهل الناس يعني بعضهم أو كثير منهم. واستنبط المؤلف رحمه الله أو الشارح من هذه الجزئية أنه يشرع لمن خرج مع إمام أو مع مسؤول وسلطان، فإن إحرامه يكون عقب إحرام الإمام، لأنه قد يحرم الإمام بنسك والناس محتاجون إلى أن يتبعوه فيما أحرم به، فقد يحرمون قبله ويخالفونه، فيؤدي ذلك الخلاف إلى اختلاف في أداء النسك، وربما احتاج الإنسان إلى أن يفسخ إحرامه، أو ربما اضطر إلى أن يؤدي نسكا غير النسك الذي أداه هذا الإمام وذلك السلطان. ولهذا قال إن إحرام الناس تبع لإحرام الإمام هذا من الأمور التي ينبغي فعلها، حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم أخروا إحرامهم حتى أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ها؟ لا يكون سنة في حق الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بات في ذي الحليفة من أجل أن ينتظر الناس، وهذا لا يلزم أن يكون في حق الإمام، بل لا يلزم أن يكون في حق أي إنسان. واضح؟ قال: فلما قدمنا، ويقصد أنس رضي الله تعالى عنه لما قدمنا مكة، أمر الناس، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس، أعوذ بالله من الشيطان، أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية، أي فحلوا من إحرامهم وأصبحوا حلالا، ولبسوا ومسوا الطيب وغطوا الرؤوس، بل إنهم أتوا النساء، يعني بمعنى أنهم تحللوا التحلل الأكبر، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. كل الأحاديث التي نصت على أن الصحابة الذين تمتعوا أهلوا بالحج يوم التروية لم تشير إلى المكان الذي أهلوا منه، سوى بعض الروايات أخبرت أنهم أهلوا من منى، وهو دليل لمن قال إن الإهلال بالحج للمتمتع يكون من أي مكان في مكة أو في منى، ولا يلزم أن يكون من داخل الحرم كما يقول به بعض الفقهاء. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 7 بدنات بيده، هكذا قال أنس إنه نحر 7 بدنات، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده الشريفة 63، ولا تنافية، فإن أسد آنسا إنما أخبر بما علم، وغيره أخبر بما علم، ومن علم حج على من لم يعلم، والزيادة من الثقة مقبولة. قال: قياما، وهذا فيه استنباط، وهو أنه يستحب نحر الإبل وهي قائمة، وهذا الذي دأب عليه الناس أنهم ينحرون الإبل وهي قال: ونحر وذبح بالمدية، أي وذبح النبي صلى الله عليه وسلم بالمدية، والمدية نوع من أنواع السكاكين، كبشين أملحين، كبشين تثمية كبش، وأملحين تثمية أملح، والكبش الأملح هو الذي يعني يكون جلده أسود ورأسه أبيض يسمى بالأملح. وقد جاء في بعض الروايات أنه ذبح كبشين أملحين أقرنين، لكن هل هذان الكبشان اللذان ذبحهما النبي صلى الله عليه وسلم هما من الهدي أو أنهما أضحيا؟ هذا محل تردد، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ضحى بكبشين، وقال إن الكبش الأول عن محمد وعن آل محمد، وأما الكبش الثاني فهو عن أمة محمد ممن لم يضحي. فإن كان الكبشين اللذين ذبحهما لهذا الغرض فيكون ذلك على سبيل الأضحية، وإن كان لغير ذلك فهما من الهدي. وهذا دليل على أن الإنسان يهدي من بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل. قال: رواه أحمد والبخاري وأبو داود، فالحديث صحيح. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصحابه مهلين بالحج، أي مفردين. وقوله وأصحابه يعني إن بعضا منهم وليسوا كلهم، كما أولنا ذلك في حديث أنس. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شاء أن يجعلها عمرا. وهذا الحديث استنبط به من قال بأن فسخ العمرة على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب، لقوله من شاء. وقول من شاء إنما تطلق وتستخدم فيما هو مندوب إليه لا فيما هو واجب، حيث يعلق فعله على مشيئته. أن يجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، أي فإنه ملزم بالبقاء في إحرامه إلى أن ينتهي من أداء النسك. فقالوا، أي فقال الصحابة رضوان الله عليهم يعني مجيبين النبي صلى الله عليه وسلم، آملين في أن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهم على ما نووا، فقالوا: يا رسول الله، أيروح أحدنا إلى منى؟ وذكره يقطر منيا، وهذا كناية عن أننا لو تحللنا فإنه يستلزم من تحللنا إتيان النساء، والمدة التي بيننا وبين الشروع في الحج يسيرة، ولذلك قد يقع من أحدنا أنه يصيب أهله يوم منى أو نحوها، ولذلك عندما يتجه إلى منى يكون قريب العهد من مباشرة النساء. وإنما قالوا ذلك لأن ما اعتادوه من أن الحاج إذا أحرم يحضر عليه من المحظورات الإحرام، ومنها إتيان النساء، ولأن الحج إنما القصد منه هو زيارة بيت الله بعيدا عن الترفه وبعيدا عن الرفاهية، ومن الرفاهية والترفه إتيان النساء، ولذلك كانوا يمقتون هذا الفعل. لكن لما بين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الفعل من أفضل الأفعال، وأن الإنسان رخص له الرب سبحانه وتعالى أن يتمتع في هذه الأيام، لذلك قال صلى الله عليه وسلم لهم: نعم، يعني مجيبا بأنه لا بأس أن يخرج الإنسان إلى منى وإن كان قد باشر النساء طالما أنه حلال. قال: وسطعت المجامر. المجامر جمع مجمرة، وهي الأداة التي يوضع فيها الجمر ليوضع فيها الطيب والبخور فيتبخر الناس بها. وقوله سطعت يعني وهجت، أي وضع فيها الجمر بحيث استخدمت. والمجامر بين النساء والرجال، يعني استخدمها كل من الرجال يتطيبون بها، وكذا النساء يتطيبن بها، وهو دليل على أن المحرم إذا حل من إحرامه أبيح له مس الطيب. قال: الحديث رواه أحمد. يعلق الإمام الشوكاني رحمه الله على حديث ابن عمر قال هذا. أما حديث أنس فقد عرفنا أنه رواه البخاري، ولذلك لم يعلق عليه الإمام الشوكاني بشيء، وعلق على حديث ابن عمر رضي الله عنهما قائلا هذا قال في مجمع الزوائد، أي قال الهيثمي، رجال أحمد رجال الصحيحين. قال: وهو في الصحيح باختصار، أي وإن حديث أحمد حديث ابن عمر رضي الله عنهما ورد أصله في الصحيح، لكن ليس بهذه التفصيلات، وإنما جاء منه بعض العبارة التي قصد الإمام البخاري رحمه الله أن يستدل بها، لأننا نعرف أن الإمام البخاري يقطع الأحاديث ويقتصر على محل الاستدلال، ولذلك رواية هذا الحديث ووجود أصله ووجود هذه الزيادة في مجمع الزوائد أو في مسند أحمد بالسند الذي رواه البخاري يشعر بأن الحديث صحيح. قال: وهو من أحاديث الفسخ التي قال ابن القيم كلها صحاح، وهو أحد الأحاديث التي قال أحمد بن حنبل إن عنده في الفسخ، يعني في فسخ الحج إلى العمرة، 11 حديثا. وقد عرفنا في درس الماضي أن مجموع هذه الأحاديث 14 حديثا، منها عند الإمام أحمد 11 صحاحا. قوله: بات بذي الحليفة حتى أصبح، استحباب المبيت بميقات الإحرام، هذا الذي تكلمنا عنه في أول الدرس، وقلنا إن هذا الحكم ليس بلازم، لأن مبيت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيئا أو جزءا من النسك، وإنما كان لأمر آخر. طيب، إذا نحن نقول لو أن إنسانا ينتظر أصحابه يبيت، إذا أردنا أن نعدي العلة فإننا نعديها للمبيت للانتظار، لا لأنها جزء من النسك. واضح؟ قال: قوله: وأهل الناس بهما، قال: فيه استحباب أن تكون تلبية الناس بعد تلبية كبير القوم. قال: ولفظ أبي داود: ثم أهل الناس بهما. قوله: فحلوا، أي أمر أو أمر أو أمر من أمر أمر من فسخ الحج إلى العمرة ممن كان معه أن يحل من عمرته. هكذا العبارة عندكم؟ العبارة غير، يعني ما هي واضحة. قوله: فحلوا، أي أمر من فسخ الحج إلى العمرة ممن كان معه أن يحل من عمرته، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال لهم افسخوا الحج وحولوا النية إلى عمرة أمرهم أن يحلوا بعد أن يؤدوا العمرة. قوله يوم التروية قال هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وإنما سمي بيوم التروية لما مر من أن الناس كانوا لما كان الماء شحيحا والناس محتاجون إلى الماء خاصة بعد عودتهم من منى من عرفة ومن المزدلفة، فكانوا يخصصون يوم الثامن من شهر ذي القعدة من شهر ذي الحجة إلى أن يجمعوا فيه الماء يترووا فيه الماء، فسموا بهذا اليوم بيوم التروية. وجمع الماء ليس من أعمال النسك، لكن هو من الوسائل التي لا يتم الواجب إلا بها. قوله قياما قال فيه استحباب نحر الإبل قائمة. قوله وذبحا بالمدية كبشين قال فيه مشروعية الأضحية، على اعتبار أن المؤلف اعتبر ذبح الكبشين إنما هو للأضحية، لكن هنا يرد السؤال هل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين في منى أو أنه اعتاد أن يذبح الكبشين في يوم عيد النحر، فيكون أنس يعني ذكر الهدية وذكر الأضحية. قال وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله، يعني على الأضحية، ويأتي إن شاء الله تفسير الأملح، يعني إيش معنى الكبش الأملح. قوله وذكره يقطر منيا فيه إشارة إلى قرب العهد بوطئ النساء، وفيه دليل على جواز استعمال الكلام في المبالغة، يعني لأن هؤلاء لما عظم عليهم فسخ الحج إلى العمرة والتحلل أرادوا أن يقولوا يعني يا رسول الله إن بفعلنا هذا وإباحة كل شيء لنا أننا سنكون في غاية من الرفاهية، حتى إن الرجل ليأتي أهله وهو متجه إلى منى. نعم، لا الإبل تنحر قائمة لأنه نحر، لا ما يطلع فوق حاجة ولا شيء، لا لو رأيت الناس ينحرون الإبل قائمة لما استغربت. الأصل في لأن ذبح الإبل ليس كذبح البقر والغنم، لأنه يضرب بسكينه في لبتها في آخر عنقها ويقطع بذلك الودجين، والإبل تنحر قائمة معقولة يعني حتى لا تحدث اضطراب، تعقل يدها إحدى يديها ولعلها اليد اليسرى، تربط بحيث تقف الإبل على ثلاثة قوائم، ثم يأتي من يريد نحرها حيث يمسك بطرف رأس الإبل ويضربها ضربة في لبتها، ثم يخلي سبيلها إلى أن تسقط، وبعد أن تسقط تسلخ. هكذا تنحر، ولذلك سمي ذبحها نحرا بخلاف غيرها من البهائم يسمى هذا الفعل بالنسبة لها ذبحا، لأنها ترمى و توضع على صفحتها فتذبح. واضح؟ قال قوله وسطعت المجامر. قال في رواية لابن أبي شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما ما لفظه: جينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فجعلناها عمرا فحللنا الإحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء. قال والمراد أنهم تبخروا، والبخور نوع من أنواع الطيب، فقد أبيح لهم بعد أن تحللوا. ثم قال رحمه الله: وعن الربيع وعن الربيع وعن الربيع ابن سبرة عن أبيه. الربيع هذا اسم مذكر، والربيع يستخدمه العرب في أسماء الإناث. قال وعن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه، والمراد به سبرة ابن معبد الجهني، قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كنا بعسفان قال له سراقة بن مالك يعني المدلجي رضي الله تعالى عنه، سراقة بن مالك المدلجي، قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقضي لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. قال وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه قال فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة. قال فقال الناس يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة؟ قال انظروا ما آمركم به فافعلوا. فردوا عليه القول فغضب، ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وهو غضبان، فرأت الغضب في وجهه فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. قال الحديث رواه أحمد وابن ماجه. قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. هذا الحديث من أقوى الأدلة التي استدل بها من قال بالفسخ، بل استدل به من قال بوجوب الفسخ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثين: حديث الربيع بن سبرة وحديث البراء بن عازب. أما حديث الربيع بن سبرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بعسفان، وعسفان قرية بين مكة والمدينة على 4 برد من مكة أو على 2 مرحلة من مكة، وهي قرية عامرة إلى الآن معروفة باسمها. قال فأحرمنا بالحج. قال حتى إذا كنا بعسفان قال سراقة بن مالك المدلجي، وسراقة صحابي مشهور، وهو الذي كان له شأن يوم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يفوز بجائزة قريش 100 من الإبل لمن أتى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بأبي بكر حيا أو ميتا، وأخذ فرسه وأسرجه وتوجه نحو المدينة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه جد في السير وظن أنه بالغ أمره، لكن قدرة الله جل وعلا ولكن إرادة الله سبحانه وتعالى، والتي حفظت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وركب نبيه، ماذا حدث؟ ساخت قواميم فرسه في الأرض، وعرف أن هذا الذي حدث ليس بأمر عادي، وتكرر الأمر. ولما أحس وعرف أنه محال بينه وبين الخلوص إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى صاحبه، نادى أن يا محمد الأمان الأمان، طلب الأمانة بعد أن أشهر إسلامه وعرف أن الله مؤيد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إنه لما كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أمنه فيه أخبر أنه سيرد كل من يلقاه في طريقه قاصدا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحال وفي تلك اللحظة وفي ذلك الوقت، ولا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وصائبه فارين من مكة، هاربين من قريش، مختفيين أو مختفيين عن أنظار القوم، يعني الواحد منهم يريد النجاة ولا يفكر في الدنيا ولا يفكر في نصر أو في غير ذلك. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة وهم يكتبون العهد والأمان: كيف بك يا سراقة إذا لبست تاج كسرى وتسورت بسواره؟ والله إنه موقف عظيم، موقف يشعر بأن الله تعالى مؤيد الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: خذل عنا ورد الرصد، ويريدون أن يصلوا إلى الأمان، ومع ذلك يقول له تلك المقالة ويتحقق الأمر وتفتح البلاد، تتم الهجرة وتفتح مكة وينتشر الإسلام في الجزيرة ويمتد إلى أن يبلغ ملك كسرى ويهزم كسرى وتؤخذ أغراضه وملابسه وجواهره وتاجه وأسورته، كلها تكون في الغنائم ويؤتى بها إلى المدينة في إمارة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعمر لا يدري ولم يسمع بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عمر لما رأى التاج وراء الأسورة أحب أن يرى صورة كسرى كيف هو وقد لبس التاج، كيف يلبس التاج وما إلى ذلك. فنظر في القوم فوجد أن خير من يمثل هذا الدور سراقة ابن مالك، فقال له يا سراقة خذ البس. فلما لبس تذكر سراقة وظن أن عمر يعطيه ذلك، قال له لا، أنا هذه من الغنائم توزع، لكن أحببت أن أرى صورة كسرى بسواره وبتاجه. وهذه من أبرز المعجزات، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، فإنه أخبر بأمرين الناس يعني لو تحدثوا به أو لو تكلم بذلك القول شخص عادي ربما استخفه الناس، وربما قالوا نحن في ماذا الآن، الموقف موقف ما يتطلب هذا الحلم، لكنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. لا، موافقات عمر تلك الأشياء التي كان قالها ونزل القرآن بها، أما هذه ما كانت موافقة لعمر، وإنما هي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم تحققت على يد عمر رضي الله تعالى عنه. قال قال اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم، يعني نريد منك يا رسول الله أن تحدثنا عن أعمال الحج وماذا ينبغي أن نفعل، وافترض أننا لا نعرف عن الحج شيئا، كأنما ولدوا يعني كناية عن عدم المعرفة، لأن الطفل يلد ولا يعلم شيئا ثم يبدأ يتعلم من خلال ما يعلمه أبواه وغيرهم. وهذا تعبير وكناية عن أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم مناسك الحج والعمرة، كأنما لم يسبق لهم أن أدوا شيئا من ذلك. قال كأنما ولدوا اليوم. فقال إن الله عز وجل قد أدخل عليكم في حجكم عمرة، أدخل عليكم في حجكم عمرة، أي فإذا قدمتم مكة ابدأوا بالعمرة وأدوها ثم تحللوا، وإذا كان يوم الحج تحرمون. فإذا قدمتم، فمن تطوف بالبيت أي طواف العمرة وبين الصفا والمروة أي سعى بينهما، ويسمى السعي بين المرأة بين الصفا والمروة تطوفا وطوافا، والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه حيث قال فمن إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فقد حل إلا من كان معه الهدي فإنه لا يحل، لأن الهدي لم يبلغ محله ولا يفرغ ويخلص من نسكه ومن إهلاله إلا بذبح الهدي. وهذا من الأدلة التي استدل بها الفقهاء على أن الهدي لا يذبح إلا في يوم العيد، بخلاف من ذهب إلى أنه يجوز ذبحه بعد أداء العمرة، فإن هذا القول قول مرجوح. والراجح لأن النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يتحلل واعتذر عن التحلل بذبح بالهدي، فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل الحج لتخلص النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي وذبحه وتحلل وحقق الأمنية التي تمناها عليه الصلاة والسلام. قال: إلا من كان معه هدي. الحديث رواه أبو داود. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يعني من المدينة، قال: فأحرمنا بالحج أي مفردين، وقد عرفنا أن المراد فأحرم بعضنا أو كثير منا. قال: فلما قدمنا مكة أي وصلناها، قال: جعلوا حجكم عمرة أي افسخوا نية الحج إلى نية العمرة. فقال الناس: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قد أحرمنا بالحج، يعني فكيف نغير النية؟ وقد عرفوا وعلموا أن العبرة بالأعمال التعبدية إنما هي بالإيه؟ بالنية، لأن الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه قاعدة عظيمة شريفة عرفها الناس، ولذلك ترددوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم ظنوا أن ما يقوله عليه الصلاة والسلام هو من باب الاجتهاد ومن باب مراعاة مصالحهم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا ما أمرهم النبي بأمر أو قال قولا أو طرح رأيا يسألونه: يا رسول الله، أهو رأي رأيته أو أن الله أمرك به؟ هل أمرك الله بذلك أو أنه رأي أنت تراه؟ فإن قال رأي أراه، يقولون له: هذا الرأي يوجد رأي آخر قد يكون أفضل منه. أما إذا قال لهم: إن الله أمرني، لا يراجعونه أبدا، لأن الله تعالى أمرهم بأنهم يقبلوا بحكمه وأنهم يسلموا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذلك ظنوا أن هذا على سبيل الاجتهاد، فقالوا: كيف نفسخ الحج إلى العمرة ونحن أحرمنا بالحج؟ فأمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال: انظروا ما آمركم به. ومعنى انظروا يعني افعلوا ونفذوا، مسألة ما تحتاج إلى مناقشة. فردوا عليه القول، يعني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لأن الله جل وعلا من رحمته ومن رأفته بالأمة أنه قد ينزل الحكم ثم ينسخه لما يتعلق بمصالح للناس في ذلك. فكانت يعني لما علموا أنه أمر راجعوا على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى يقضي بغيره، لكنه لم يحدث ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: